بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها، لكنه إنما يتم. قلنا بأنه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن كما هو مبنى القدماء ومبنى مشهور علمائنا، فإنه قلنا إنه حسب الظاهر أول من تفطن لأخبار الاستصحاب والد الشيخ البهائي رحمة الله عليهما، أما قبل ذلك فعلماؤنا عندما كانوا يتحدثون عن الاستصحاب إنما كانوا يرونه أمارة من الأمارات اللي حجيتها من باب الظن. قلنا بناء على هذا المبنى لا منص إلا عن الالتزام بحجية الأصل المثبت، لأنه مثل ما الظن يحصل بالملزوم يحصل بلوازمه أيضا، لا خصوص لوازمه الشرعية، فأنه إذا كان حياة زيد مظنونا فنبات لحيته بيضاض شعره أيضا مظنون. إذا كنتم تعلمون إجمالا بأنه إما مات زيد أو عامر فحياة زيد كانت مظنونة، وطبيعة موت عامر يكون مظنونا عندكم لا جرى. بعد ذلك في إلا أن يقال، الشيخ يقول إلا أن يقال بأنه بناء على مبنى القدماء الاستصحاب أمارة بعد، لكن هاي الأمارة الظن الحاصل من الحالة السابقة، لأنه هذا الظن من أين يحصل؟ هذا الظن يحصل من الثبوت السابق بعد، على لأجل الغلبة أو لأجل أمر آخر، الغالب كلما ثبت مثلا دام. هذا المنشأ هذا الظن بحثناه مفصلا أظن في أقوال الاستصحاب، ربما في مستند القول الأول وهو قول المشهور، ربما هناك. على أي تقدير، إلا أن يقال بأن الظن سلام الله عليه ورحمة الله الحاصل من الاستصحاب حجة في لوازم الشرعية وغير حجة في غير تلك اللوازم، هي أن نفكك بين آثار الاستصحاب. الظن في الآثار الشرعية حجة، أما في غير الآثار الشرعية مو حجة. الشيخ رحمه الله يناقش هذا الكلام، يقول هذا الكلام لا صحة له. لماذا؟ لأنه التفكيك بين آثار الأمارة، بأنه الأمارة تكون حجة بالنسبة إلى أثر دون أثر آخر، إنما هو في ثلاثة موارد اللي ما نحن فيه ليس منها. المورد الأول أن يكون دليل حجية الأمارة قاصرا بالنسبة إلى بعض الآثار ومختصا بآثار وقاصرا عن آثار أخرى. الدليل يقول بأنه الشيء الفلاني أمارة ولكن بالنسبة إلى هاي الآثار، أما بالنسبة إلى الآثار الأخرى فهاي الأمارة مو حجة. مثلا لو قام دليل، لو فرض ذلك، لو قام دليل على حجية شهادة العدل الواحد بالنسبة لدخول شهر رمضان، هو الحجة في باب الموضوعات البينة، يعني شهادته عدلين. أما إذا دليل قام بأنه في خصوص دخول شهر رمضان تكفي شهادة العدل واحد، فهذا شهادة العدل الواحد بين أمارة مواصل عملي، الأمارة حجة في كل ما توجب الظن. فعندما العدل الواحد يشهد بدخول شهر رمضان هناك عدة آثار لهذه الشهادة. أولا بدخول شهر رمضان، هاي الأمارة تفيد دخول شهر رمضان. من الآثار وجوب الصيام، عندما شهر رمضان دخل فالصيام أيضا يكون واجبا، هذا أثر شرعي لذلك المؤدى، لمؤدى الأمارة اللي هو دخول شهر رمضان. ولكن تعلمون أنه في الأمارات جميع الآثار حجة، مو بس الآثار الشرعية، حتى الآثار غير الشرعية، لأن الأمارة تحكي وتكشف عن الواقع، يعني تحكي عن حياة زيد. إذا حكت عن حياة زيد، إذا كشفت عن حياة زيد، ما أنه تعبد عن حياة زيد كله، تكشف عن ذلك. إذا كشفت عن حياة زيد فتكشف أيضا عن ابيضاض شعره ولحيته إذا وصل عمره إلى 60 مثلا. وهكذا هاي الأمارة من آثارها أنه بعد 30 يوم شهر رمضان، بعد 30 يوم من شهادة هذا العدل، بعد 30 يوم شهر رمضان انقضى، وأنه بعد 30 يوم دخلنا شهر شوال فلا يجب الصوم. لكن هذا الدليل الذي أعطى الحجية لشهادة العدل الواحد يقول هاي شهادة العدل الواحد حجة بالنسبة إلى الأثرين الأولين، وهو دخول شهر رمضان ووجوب الصيام. أما بالنسبة إلى دخول شهر شوال بعد 30 يوم، نقول قطعا بعد 30 يوم، يعني فرضا إذا ما رأينا الهلال، هلال شهر شوال، السماء كانت مغيمة فأصول الأفق ما كان معلوم، فنحن بمقتضى أنه في اليوم يعني ليلة 30 نشك ونستصعب شهر رمضان. أما يوم 31 والآن شهر شوال، بعد شنو صار؟ دخل، هذا لازم بعد تلك الشهادة. يوم الثاني والثلاثي قطعا شهر شوال دخل، لا شك في كلام في يومش شك. فهنا نتمكن في يوم الشك من يواجه هذا يوم 31، لأنه أكو احتمال بأنه شهادة العد كان فيه خطأ، فشهر رمضان في اليوم كان متأخر، يعني هو شهد بأنه ليلة السبت رأى الهلال، مع أنه في الواقع نحتمل بأنه في الواقع شهر رمضان لم يبدأ يوم السبت بل بدأ يوم الأحد، لذا حتى يوم 31 أكو شك. هذا لازم تلك الشهادة مو حجة. شوفوا ليش هنا لقصور في دليل الحجية، معناه هذا من لوازم الأمر بعد. إذا شهر رمضان قبل 30 يوم، بعد 31 يوم شهر رمضان يكون قد انقضى، لكن هذا الأثر لا يترتب لقصور في دليل حجية تلك الأمارة، يعني الدليل الذي قال بأن شهادة العدل الواحد حجة إنما قصر حجيته في دخول شهر رمضان فقط، مو كسائر الأمارات اللي حجة بالنسبة إلى جميع إلى المؤدى وجميع لوازم مؤدى تلك الأمارة. قالوا ناتي إلى ما نحن فيه بناء على مبنى القدماء اللي الاستصحاب حجة، مبنى حجية هذا الظن الاستصحابي شنو هو؟ إما إدراك العقل وإما بناء العقلاء. لا نرى قصورا في دليل الحجية، يعني لا إدراك العقل هذا الظن العقل ولا بناء العقلاء على حصر حجية الاستصحاب في الآثار الشرعية دون غيره، ليس الأمر كذلك. فهذا الوجه الأول للتفكيك بين الآثار، بين آثار الأمارة، غير موجود فيما نحن فيه. نحن نرى أنه بناء العقلاء على حجية الأمارات، يعني لو كان هناك بناء من العقلاء على حجية الأمارات من باب الظن أنه هذا البناء على حجيته في جميع ما يترتب عليه، في جميع آثاره. وهكذا العقل عندما يظن بالبقاء، مو ببقاء بعض الآثار دون الآثار الأخرى، يعني ببقاء المستصحب بالنسبة إلى جميع آثاره. هذا الوجه الأول لا يأتي هنا. أما الوجه الثاني، لا قصور في دليل حجية تلك الأمارة، إنما هناك دليل على عدم حجية الظن في أعرض في خدمتكم، عدم حجية الظن إما مطلقة وإما في خصوص ذلك المورد. مثلا شوفوا، يعني دققوا، دليل الأمارة دليل حجية تلك الأمارة لا قصور فيه، ذلك الدليل يدل على حجية تلك الأمارة مطلقة. إنما الإشكال أنه هناك دليل آخر، هناك أدلة أخرى تدل على عدم حجية الظن، مثلا في المسألة الفلانية في الباب الفلاني، إما مطلقة وإما في مورد خاص. مثلا أنا نمثل، هناك رواية، الرواية خبر الواحد من الأمارات بعد، هناك فرضا رواية على أنه يسأل الإمام بأنه أنا عرت ثوبي لشخص غير مسلم اللي يستعمل الخمر ولحم الخنزير، بعد أن يعيد الثوب إليه هل يجب أن أطهر هذا الثوب؟ الإمام فرضا يجيبه بأنه لا يجب، الإمام يقول بأن ثوبك طاهر، ثم يقول الإمام إنك لم تتيقن بنجاسته. هذا الجواب أمارة بعد، هذه الأمارة توجب الظن بمطلبين، لأن في مؤداها مطلبين. المطلب الأول طهارة الثوب، بأن الثوب اللي هو مطلب فقهي، بأن الثوب الذي يعار لشخص من أهل الكتاب ولو هو يستعمل الخمرة، يتناول الخمرة والخنزير، ولكن هذا الثوب عندما يرجع إليك طاهر. المطلب الثاني اللي يستفاد من هاي الأمارة مطلب أصولي، وهو الاستصحاب، لأنه الإمام قال ثوبك طاهر، إنك لم تتيقن بنجاسته، يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين بالشك بعد. الآن هاي الرواية بالنسبة لهذين الأثرين، أثر فقهي وأثر أصولي. بالنسبة إلى الأثر الفقهي حجة، ولكن بالنسبة إلى الأثر الأصولي مو حجة، ليش؟ لأنه عندنا دليل، عندنا أدلة على أن الظن غير حجة في المسائل الأصولية مطلقة، سواء أصول الاعتقادات وسواء أصول الفقه. في أصول الاعتقادات، في أصول الاعتقادات بالإجماع الظن محجة، يعني إحنا في مسائل، في مسائل أصول العقيدة، في مسائل أصول العقيدة لا في الجزئيات، كمثلا أحوال البرزخ، أحوال النكيرة والمنكر، ليلة الليلة الأولى من القبر، لا هاي خب مو من أصول الاعتقادات. عندنا إجماع على أن الظن غير حجة في أصول العقائد، خب أكو مقدار من أصول العقائد أصلا مطلقة النقد مو فيها حجة، نحتاج فيها إلى العقل كوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وحجية نبينا. أكو بعض الأمور الاعتقادية يجب فيها من العلم كالإمام، إنه هذا أنه الإمام الأول مولانا أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، وغير الأدلة العقلية اللي هو أدلة عقلية نقلية، يعني مع ملاحظة الأمور التاريخية وكذا وكلمات النبي حتى من كتب المخالفين. ولكن الآن أنه الإمام الأئمة 12 هذا من أصول الدين، هذا ما يحتاج إلى دليل عقلي، نعم، أما يحتاج إلى دليل قاطعي. شوفوا، فقام الإجماع على عدم حجية الظن في المسائل الأصولية العقدية، وهناك قول بعدم حجية الظن في المسائل الأصولية الفقهية، والبحث الاستصحاب من المسائل الأصولية الفقهية، ولو أن الشيخ يعارض ذلك، ألا ما علينا بناء على القول الآخر. فلو كنا وصرف هذه الرواية الفرضية اللي ذكرناها، كنا نظن بحكم فقهي الرواية حجة فيها، الرواية حجة بالنسبة إليه، وكنا نظن بحكم أصولي أيضا الرواية مو حجة بالنسبة إليه. ما أنه دليل الحجية أكو بيقصر، لا، دليل حجية خبر الواحد مطلق. المشكلة أنه عندنا أدلة أخرى على أنه فرضا بناء على ذلك القول، على أنه لا حجية للظن في المسائل الأصولية الفقهية. لذا إذا هم نرى أن العلماء يستدلون بأخبار الآحاد في باب الاستصحاب، لأنه مو خبر واحد، مجموعة أخبار إما متضافرة وإما متواترة. فهنا نعم، هنا نعم، هذه الأمارة بالنسبة إلى ذلك الأثر الأصولي محجة. ليش؟ لمشكلة في نفس الأثر، لأنه ذاك الأثر إلى خصوصية، خما نحن فيه من هذا القبيل بالنسبة إلى الاستصحاب. لا، إحنا خشون اللي نرتب على الاستصحاب الآثار الفقهية، وما عندنا دليل على أن الآثار الفقهية الظاهرية لا تترتب على الأصول، بل قطعا الآثار الفقهية الظاهرية تترتب على الأصول. خشوفوا الآن هذا المثال اللي ذكرناه، هذا المثال كان في مسألة أصولية، يعني عدم حجية الظن مطلقة، يعني عدم حجية الظن مطلقة في المسائل الأصولية أو في خصوص تلك المسألة. مثلا هذا مثال، إذا ظن بالقبلة، هذا هو المورد الثالث اللي بعض الآثار لا يكون حجة. إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بالقبلة، ظن بظن المعتبر، بعد كلامنا هكذا، مثلا الأمارة قامت أو بعض القواعد الفلكية اللي عقلائية، مثلا اللي ربما نقول باعتبارها شرعا، فظن بالقبلة مع تعذر العلم بها، ولزم من الظن بالقبلة الظن بدخول الوقت، لزم من الظن بالقبلة الظن بدخول وقت الصلاة. شوفوا الآن هذا مثال صعب، لكن مثلا لو كان في بلد، لو كان في بلد أنه إذا وصلت الشمس إلى القبلة، يعني أنا دققوا حسب مثلا بينة قامت على نوع القبلة في هاي الجهة، وأنا أعلم في هذه المنطقة إذا الشمس تصل إلى جهة القبلة يكون وقت الزوال مثلا، فالظن بالقبلة أورث الظن بدخول وقت الصلاة أيضا. فرضي مثال فرضي خو هنا هاي الأمارة هاي البينة اللي أورثت ظنين بالنتيجة، هاي حجة بالنسبة إلى الظن الأول دون الظن الثاني. لماذا؟ لأنه يكفي الظن في القبلة، في القبلة يكفي الظن، أما في الوقت لا يكفي الظن، لابد من التيقن بالوقت. يعني أنت بمجرد أنه هالشكل صار ما يصير، لازم كم ساعة ولو كم ساعة تنتظر حتى تتيقن بأنه صار وقت الزوال وتصلي. خليه جناك خصوصية أنه في خصوص هذا المورد، لأنه أعرض في خدمته، وربما أنا مكاتب فأنه مثلا كان يتمكن الفارق. شوفوا ليش الظن مو حجة في الثانية حجة في الأول، لأنه فرضا جهة القبلة لا يمكن العلم بها، مش قد ما ينتظر لم يحصل له العلم بجهة القبلة، فلذا هذا الظن الذي أورثته البينة حجة في جهة القبلة. أما الوقت يتمكن من العلم بالوقت، الآن يظن، ولكن إذا ساعتين ينتظر يعني ساعة مثلا ساعة ثنتين يقطع بأنه صار زوال. فالوجه الذي لأجله جاز له العمل بالظن في القبلة غير موجود في مسألة الوقت، في القبلة ما كان طريق إلى العلم، أما في الوقت هناك طريق له إلى العلم. لذا الظن في الأول حجة في الثاني مو حجة. وهذا شوفوا مو في مسألة عامة، هذا في خصوص هذا المورد. ما نحن فيه على أي تقدير هاي الموارد اللي يفكك بين آثار الأمارة، نقول الأمارة بالنسبة لهذا الظن حجة، بالنسبة لذلك الظن مو حجة، إما لقصور في الدليل أو لخصوصية في ذلك الأثر. هاي الموارد الثلاثة غير متحققة في الاستصحاب، لذا لا وجه بأن نقول أن الاستصحاب على مبنى القدماء اللي هذا الاستصحاب راح يكون أمارة حجة بالنسبة إلى بعض الآثار مو حجة بالنسبة إلى آثار أخرى، يعني مثلا حجة بالنسبة إلى اللوازم الشرعية مو حجة بالنسبة إلى غير اللوازم الشرعية. إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها. هنا الأخوند في الحاشية إذا تراجعون صفحة 354 عنده كلام لطيف لأنه في دواج آخر لهذا التفكيك، يقول مبنى حجية الظن عند العقلاء هو البقاء السابق. شوفوا مبنى حجية الظن عند العقلاء البقاء مو الحدوث، وهذا الملاك موجود في الملزوم لا في اللازم. يعني شوفوا هاي نقطة دقيقة، ها شوفوا سيد اليزن في مكان آخر عنده في الكلام ربما يشير إلى هذا في مقام متقدم، يعني في مقام سابق. دققوا، نحن نسأل العقلاء لماذا تقولون بأنه لماذا تبنون على حياة زيد الآن اللي أنتم شككتم في حياته؟ يقول لأن حياته سابقا كانت موجودة، لأن حياته سابقا كانت موجودة، ولذا نحن نظن ببقاء ما كان. خب أخون يقول هذا الظن، يعني هذا الظن اللي هو ظن بالبقاء، يعني ظن اللي منشأ شنو كان الثبوت السابق، هذا العقلاء يرونه حجة. فهنا ظنهم بحياة زيد عندهم حجة. طبيعة عندما يظن بحياة زيد يظن ببياض شعره أيضا، يظن بعض يعني هذا مثلا قبل 40 سنة كان متيقن من حياة زيد، وزيد 20 سنة عمره، الآن بالاستصحاب عندما يقول بأنه زيد حي، الآن زيد إيش قد عمره؟ إيش قد عمره؟ 60 سنة. فظنه بحياة زيد بعد 40 سنة يلازم الظن ببياض شعره. بس العقلاء شنو يقولون؟ يقولون هذا الظن الثاني عندنا مو حجة. نعم الظن بالحياة يلازم الظن ببياض الشعر، أما هذا الظن الثاني مو حجة. ليش مو حجة؟ يقولون الظن الأول كان ظنا بالبقاء، كان ظنا ناشئا من شنو؟ من ثبوت، من الثبوت السابق. أما الظن بالبياض ظن بالبقاء، لو ظن بالحدوث، ها ظن بالحدوث. بياض الشعر هذا الظن مو ناشئ عن ثبوت سابق، ما أنه سابقا شعره كان أبيض الآن نشوك وأنه ربما مثلا شعره صار مثلا أصفر فنستصحب البياض، مو هالشكل. فأكو فرق بين الظنين، الظن بالملزوم ظن بالبقاء وناشئ من كونه السابق، أما الظن باللازم ليس كذلك، هذا ظن بحدوث اللازم. نعم يحصل هذا الظن، ولكن ملاك الظنين يختلف، منشأ الظنين يختلف. فربما العقلاء يقولون نحن بالنسبة للظن الأول اللي منشأ بقاء مكان، منشأ ما ثبت دام، عندنا حجة. أما هذا الظن الثاني لا، عندنا مو حجة. مو كل ظن عند العقلاء حجة. تضح شنو صار أو لا؟ ها خو إن قلت الآن ما دام دخل في كلام أخو خلينا نبينه. إن قلت بالنسبة هذا الكلام اللي ذكرته بالنسبة للوازم، بالنسبة لجميع اللوازم يأتي، لأنه إذا بقاؤه كان يترتب عليه لوازم، يعني لوازم اللي سابقا ما كانت، سابقا هاي اللوازم ما كانت، الآن حدثت هاي اللوازم. فأنتوا قلتوا بأنه هذا الظن باللوازم صحيح، الظن بالملزوم، الظن بالحياة ظن بتلك اللوازم، لكن هذا الظن الثاني مو حجة لأنه مو ظن بالبقاء إنما هو ظن بالحدوث. نقول خو هذا لا فرق في بين اللوازم العادية واللوازم الشرعية، لا فرق في تلك اللوازم بين ماذا؟ بين بياض شعره وبين شوفوا موح الإنفاق على زوجته اللي هو حكم سابق فرضا، لا أحكام جديدة. لو كانت هناك أحكام جديدة كمثلا إرثه من أبيه كإرثه من أمه، خو هذا مو ظن بالبقاء إرثه، لأنه أمه جديدة متوفي، توفت أمه قبل يوميا، هو قبل 40 سنة عندنا. فظننا إذا نظن بحياته نظن بإرثه من أمه، لكن هذا ظننا بالحياة ظن بالبقاء، وظننا بالإرث ظن بالحدوث. فلا بد أيها الأخون أنتوا إذا تقولون بأنه كفار لازم العقلاء يقولون بأنه مو بس الآثار غير الشرعية متترتب، حتى الآثار الشرعية متترتب. الأخو يقول لا أكفر بين الآثار الشرعية والآثار غير الشرعية. إلى هنا خلاص المطلب واضح. الفرق شنو هو؟ يقول أساساً إحنا عندما نسأل العقلاء بأنه خو أنتوا عندما تقولون بأن لا، هذا جواب الأخونها بأنه أنتوا عندما تقولون بأن حياة زيد باقية، هذا شنو معنى؟ هذا أصلاً ماذا معنى بقاء حياة زيد عندكم؟ لا معنى لهذا بقاء اعتبار هذا الظن إلا بترتيب آثاره الشرعية. هذا عندما يقولون هذا معتبر، شوفوا العقلاء عندهم يجي ظن هذا الظن معتبر صحيح، اعتباره يعني شنو؟ اعتباره يعني أن الآثار الشرعية تترتب، وإلا هذا الظن عند العقلاء يكون الآن أنتم تظنون ببقاء حياة زيد. اعتبار حجيته شنو معناه؟ إذا لتكون هناك آثار، إذا لتكون هناك آثار، بأي لحظة نقول هذا الظن حجة، هذا الظن معتبر؟ إذا لتكون هناك آثار تترتب على هذا الظن، أما صرف الظن، الظن هو مظنون بعد. اعتبار يعني شنو؟ يعني الآثار تترتب. فالأخوة يقول بأنه ترتب الآثار الشرعية هذا مو لأجل الظن بتلك الآثار، حتى تقولون الظن بالآثار ظنون بالحدوث لا بالبقاء، بل ترتب الآثار الشرعية لأن الظن بالمستصحب يعني ظنون بماذا؟ ظنون بتلك الآثار. فالآثار الشرعية يرجعها إلى نفس الظن بالمستصحب، والظن بالمستصحب كان ظنن بالبقاء. الآن على أي تقدير؟ لا، لأنه الاعتبار مو معناها الأمور العادية. الاعتبار يعني إذا قلنا هذا الظن معتبر شرعا صحيح، هذا الاعتبار مو معناه أنه الأمور العادية تترتب. الاعتبار عندما نقول معتبر لازم في أثر يترتب، ذلك الأثر شنو هو؟ الأثر الشرعي المجعول. الأثر الاعتباري، الأثر العادية مو اعتبارية. الآن هذا كلام الأخوان ويا في يعني ويا الشرح منا الآن. لكنه إنما يتم إذا كان، إنما يتم في ثلاثة موارد. المورد الأول أو في موردين. المورد الأول إذا كان دليل اعتبار الظن، يعني دليل اعتبار تلك الأمارة، مقتصرا في ذلك الدليل على ترتب بعض الآثار دون أخر. كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلاله شهر رمضان، أكو في الرواية بأنه رمضان لتقوله، لأن رمضان من أسماء الله، قولوا شهر رمضان. ولو أنه ربما حتى في بعض الروايات استعمال رمضان بدون شهر أكوها، ولكن بشهادة عدل واحد. وهذا الدليل قال شهادة العدل الواحد إنما هو حجة في بعض الآثار اللي هو دخول شهر رمضان، وجوب صيام شهر رمضان، لا في سائر الآثار. فلا يلزم من هذا، أعرض في خدمتكم، من هذا الدليل جواز الإفطار بعد مضي 30 من ذلك اليوم. لماذا؟ لقصور في دليل حجية تلك الأمارة فرضا. خب، ما نحن فيه ليس كذلك. التفكيك هنا صحيح للقصور في دليل حجية الأمارة، ما نحن فيه دليل حجية الاستصحاب الأماري ليس قصورا فيه، بل مطلق. اكتبوا اذا تحبون بانه، نعم اشوف انا عندي حاشيه او لا، نعم، لكن هذا غير ورد فيما نحن فيه. فان مدرك حجيه الظن الاستصحابي اما حكم العقل واما بناء العقلاء، وكلاهما مطلق لا تفكيك فيهما بين الاثار. نعم. أو المورد الثاني، أو كان بعض الآثار فيها خصوصية. فشوفوا، إما لقصور في دليل حجية تلك الأمارة، أو نفس الأثر يكون في خصوصية. كما أنه إذا كان الأثر من المسائل الأصولية الظن لا يكون حجة فيه، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، إما مطلقة كما في المسائل الأصولية، كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في أصول الفقه، لأنه قلنا هذا خلافي. عدم العمل بالظن في أصول العقائد إجماعي، أما في أصول الفقه خلافي. فأنا هاي الأمارة، هذا خبر الواحد، هاي الرواية لها أثران، أثر فقهي هاي الرواية حجة بالنسبة لي، وأثر أصولي الرواية محجة بالنسبة لي. أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن إما مطلقا في جميع الموارد كما في المسألة الأصولية، وإما في خصوص مقام. مثل شنو؟ كما إذا ظن أو كما إذا ظن شخص بالقبلة مع تعذر العلم بها. لذا شوفوا، لأنه قيد تعذر العلم أكون، لذا ظن بالقبلة يكون حجة. فلازم منه من ظنه بالقبلة الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت. ليش؟ لأنه هو يقدر يتمكن أن يعلم بدخول الوقت مع الانتظار. فإنه هنا الظن في مسألة الوقت مو حجة، بس في خصوص هذا المورد. ليش؟ لأنه ما له مسوغ. فالبينة التي قامت على جهة القبلة اللي أورثت ظنين، ظن بالقبلة والظن بالقبلة، أورث ماذا؟ ظنا بدخول الوقت. لكن في خصوص هذا المورد حيث إن العلم بالقبلة متعذر في داخل الوقت، والعلم بدخول الوقت إلى وقت القضاء ممكن، لذا الظن في الأول حجة، أما الظن في الثاني مو حجة لخصوصية في هذا المورد. ولعل ما ذكرناه هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من مسألة عدم حجية الأصل المثبت يذكر فروعا خمسة، يقول الفروع خمسة، حيث نرى أن فقهاءنا حكموا في الفقه بحكم اللي هذا الحكم طبيعة يكون مترتبا على الأصل المثبت. خشنوا الوجه أنهم يعملون بالأصل المثبت ويفتون طبق الأصل المثبت، لأن مبنوهم حجية الاستصحاب من باب الظن. وقلنا بعد لعل ما ذكرنا شنو هو؟ أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن الأصول المثبتة تكون حجة. من هذا الموارد عندكم خمس دقائق؟ شيخنا ما عندهم. من هذه الموارد بعض هاي هذا الفرع الأول بنشرحه. من هاي الموارد في المسألة في الإرث في الشرائع وغير الشرائع، من أنه إذا اتفق الوارثان على إسلام أحدهما، على مثال الشيخ النجيب في أعرض في خدمتكم في أول شعبان، يعني مثلا كان هناك أب مسلم له ولدان كافران، الأب أسلم أما عائلته عائلة كافرة، فعنده فرضان ولدان اللي هما ورثته وماكو غيرهم، أو أكو غيرهما ولكن كفار، هذان الولدان أيضا كانا كافرين. الولد الأول في مثالنا زيد أسلم في أول شهر شعبان، الولد الثاني خالد أسلم في أول شهر رمضان. في هذه الفترة أبوهما توفي، أبوهما مات، ولا نعلم بأن موت الأب كان قبل شهر رمضان في شهر شعبان أو كان في شهر رمضان. إذا الأب مات في شهر شعبان الولد الثاني لا يرث، لأن إسلامه كان بعد موته أبي. أما إذا الأب مات في شهر رمضان كلا الولدين يرثا. فهنا حكم أصحابنا بأنه الإرث يقسم بينهما نصفين، يعني زيد خو يرث قطعا لأنه إسلامه قطعا متقدم على موت المورث، و خالد أيضا يرث. وخالد شلون يرث مع أنه لا نعلم؟ يقول ها لأصالة بقاء حياة المورث، نستصحب حياة الأب إلى إيش وقت؟ إلى شهر رمضان. حياة الأب نستصحب إلى شهر رمضان. خب شنو لازمه العقلي؟ إذن مات الأب بعد إسلام ولده. خو هذا إذن مات الأب بعد إسلام ولده، موت الأب بعد إسلام خالد، هذا لازم عقلي لبقاء حياة الأب إلى شهر رمضان أو مقارن، لأنه عندنا علم إجمالي بأن الأب إما مات قبل شهر رمضان وإما مات بعده، فإذا كان حيا إلى شهر رمضان فهذا مقارنه شنو؟ أنه إسلامه أنه موت الأب كان متأخرا عن إسلام خالد. الأثر الشرعي لذلك إرث خالد. فشوفوا إهنا حكمهم بإرث خالد، بإرث الولد الثاني، إنما هو من باب الأصل المثبت. شنو صار الأصل المثبت؟ شوفوا موضوع الإرث موت المورث عن وارث مسلم، موت المورث عن وارث مسلم، يعني عندما يموت الأب الوارث يكون مسلما. فهنا نستصحب حياة الأب إلى شهر رمضان. أثره العقلي أن موت الأب كان بعد إسلام خالد. أثره الشرعي أن خالد يرث. اتضح شنو صار؟ لأنه مجرد استصحاب حياة الأب لا يترتب عليه إرث خالد. لا، أب كان حي إلى شهر رمضان، إرث خالد لا يترتب على ذلك. لا، هنا أكو فد واسطة عقلية أو واسطة عادية. لا، أكو هنا اختلاف. أكو فد واسطة. شنو الواسطة؟ أنه إذا كان الأب حيا إلى شهر رمضان إذن مات الوالد عن ولدين مسلمين. الولد الأول وضح بس الولد الثاني، إذن الولد الثاني أيضا يرث. شوفوا ومنها ما ذكر منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع وجماعة ممن تقدم عليه شيخ الطوسي وابن حمزة وتأخر عن مثل كاشف اللثام والشهيد الثاني، من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما زيد في أول شعبان وخالد في غرة شهر رمضان واختلف في موت المورث، بأنه الأبش وقت مات، فادعى زيد موت المورث في شعبان وخالد موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث. الآن هنا وين الأصل المثبت؟ شيخ يشرح يقول ولا يخفى أن الإرث مترتب على، شوفوا هذا هو موضوع الإرث، موت المورث عن وارث مسلم. هذا الموضوع بالنسبة إلى زيد متحقق، بالنسبة إلى خالد نحققه بالاستصحاب، بس استصحاب شنو مثبت؟ وبقاء حياة الوالد إلى قرة شهر رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام خالد، مجرد أنه الأب كان حيا إلى شهر رمضان. هذا لا يستلزم. شيخ شنو يريد يقول؟ إذا أكو في اختلاف بأنه هاي الواسطة هنا واسطة عقلية لواسطة اتفاقية. شوفوا ذكرنا فيما لو مثلا فيما لو علمنا إجمالا، دققوا فيما لو علمنا إجمالا بأنه إما زيد مات أو عمر مات، فإهنا ترتب موت زيد على استصحاب حياة عمر، هذا قلنا هذا مو لازم عقلي، ماكو ملازمة عقلية بين حياة عمرو وموت زيد. هاي الملازمة شنو كانت؟ ملازمة اتفاقية، لأنه عندنا علم إجمالي، لأنه هاي القضية حصلت لذا صارت ملازمة، ولكن ملازمة عقلية ماكو. شيخ هنا ديشير شنو يقول؟ وبقاء حياة الوالد لا يستلزم بنفسه، بنفسه عين يقول هذا شنو؟ هذا مو لزوم عقلي، مو ملازمة عقلية، إنما هو ملازمة اتفاقية. لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام خالد. فهذا المقطع، هذا وبقاء إلى الوارث إلى نعم، يريد أن الشيخ يريد أن ينفي الملازمة العقلية بين ماذا؟ بين إسلام الأب إلى شهر رمضان وبين موته حال إسلام خالد. اتضح شنو يقول؟ ماكو ملازمة عقلية، بس اكو شنو؟ ملازمة اتفاقية. نعم، لما علم بإسلام خالد في غرة شهر رمضان، لما علمنا ذلك لم ينفك بقاء المستصحب. اللي شنو هو المستصحب؟ لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام، عن حال الإسلام عن أول شهر رمضان، عن موته بعد الإسلام. ما دام علمنا بأنه خالد أسلم في غرة شهر رمضان، فهاي الملازمة الاتفاقية حصلت، بأنه إذا الأب كان حيا في شهر رمضان فإسلام خالد كان متأخرا عن موت أب. بعبارة أخرى، الأب مات عن عن المورث، مات عن وارثين مسلمين، مو بس زيد، خالد أم كان مسلم. تضحت العبارة إن شاء الله؟ الذي هو، هذا هو شنو؟ موته عن وارث مسلم سبب الإرث. إلا أي وجه إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.